السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم كما أريتني هذه الوجوه المتوضئة المصلية الراكعة الساجدة في هذا المكان فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنان. أيها الأحباب، حديث هذه الليلة بعنوان أبواب الجنة الثمانية. هذه الأبواب التي أشار إليها الله عز وجل في كتابه ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، نريد أن نتحدث في هذه الساعة عن هذه الأبواب، ما أسماؤها، ثم نريد أن نتحدث عن صفاتها، ثم نريد أن نتحدث بعد ذلك عن الأهم، كيف نكون من الداخلين فيها بإذن ربنا الكريم الرحمن. فأول ما يكون أيها المبارك أن الله عز وجل ذكر هذه الأبواب في كتابه في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها قال الله عز وجل وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها، قال هنا في ذكر أبواب الجنان وفتحت أبوابها، بينما قال في أبواب النيران قال فتحت أبوابها من دون أن يأتي بهذه الواو. وهذه الواو أيها المبارك تسمى عند أهل العلم بالواو الحالية. إيش معنى واو وحالية؟ أي أن الله عز وجل يخبر عن حال أبواب الجنان أنها إذا أقبل عليها أهلها فإن أبواب الجنة بعد أن تفتح تبقى مفتوحة ولا تغلق بعد ذلك أبدا، حتى يدخل كل أهل الجنة إلى الجنة. ولذلك قال الله عز وجل هنا منبها على الفرق بين أبواب الجنة وأبواب النار، قال حتى إذا جاءوها، إذا جاء أهل الجنة إلى الجنة وفتحت على يد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فتحت أبوابها، حينما تفتح تبقى مفتوحة كأبواب أهل الكرم كأبواب أهل الفضل والخير. هل ترون بابا أيها الأحباب لرجل كريم باذل حينما يفتح مصاريع أبوابه للناس، أترون أنه بعد أن يدخل فوج إلى داخل بيته يقوم فيغلق الأبواب حتى إذا جاء فوج آخر فتح الأبواب وهكذا؟ لا، هذه ليست أبواب قصور أهل الإيمان، فكيف بباب جنة الرحمن جل وعلا؟ هذه الجنة من عظيم كرم الرب سبحانه وتعالى فيها ولأهلها أنهم إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، شرعت الأبواب على مصاريعها على خلاف أبواب أهل النار، حتى إذا جاءوها هناك فتحت أبوابها. فأبواب النيران مغلقة، كلما جاء فوج فرمي فيها أغلقت الأبواب حتى إذا جاء فوج آخر فتحت مرة ثانية. ولذلك وصفها الله عز وجل في سورة الهمزة فقال سبحانه وتعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ثم قال: إنها عليهم ماذا؟ إنها عليهم مؤصدة. فالأصل في أبواب النار أنها مؤصدة، والأصل في أبواب الجنة أنها مشرعة، هذا يليق بحال تلك، والحال الأخرى تليق بحال النار وعذاب أهلها، لأجل ألا يتنفس أهل النار ولا نفس، لئلا يخرج من حر النار شيئا، فالأبواب تؤصد إيصادا شديدا على أهلها. أما تلك فلا، روحها وريحانها، عطرها يوجد من مسيرة 700 سنة لأجل ما فيها من الفضل والخير والنعمة. فهذا أخي المبارك هو خبر الله عز وجل عن أبواب الجنة في كتابه العظيم. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبر عن هذه الأبواب وعن عددها نصا، فقال كما في الصحيحين يقول صلوات ربي وسلامه عليه: في الجنة 8 أبواب، في الجنة 8 أبواب، منها باب للصائمين يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائم. هذا نص على عدد أبواب الجنة. ثم نص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين في حديث عمر حينما قال صلوات ربي وسلامه عليه: من توضأ فأسبغ الوضوء. مجرد أن يأتي الواحد منا إلى صلاته فإذا ذهب إلى مطهرته فأراد أن يتوضأ أسبغ الوضوء. أخي المبارك لا يستعجل في وضوئه، لا يطرطش الماء من هنا وهناك، وإنما يأتي لوضوئه مستشعرا أن هذا وضوء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل جاء إلى صلاته فأسبغ وضوءه، فقط أسبغ وضوءه. يا شباب الإسلام، كم نرى في المدارس في المتوسطة والثانوية من شبابنا من يأتي إلى الصلاة من غير طهور والعياذ بالله، يصف بين يدي ربه، يكبر لله عز وجل في صلاته من دون أن يتطهر قبل أن يأتي إلى هذه الصلاة العظيمة. وكم نرى من الشباب حينما يتوضؤون، نراهم في المساجد حينا يتوضؤون، ونراهم في المدارس، ونراهم هنا وهناك، يأتي الواحد منهم عجلا إلى وضوئه فيبلغ بالماء قليلا، لا يسبغ الوضوء، حتى وإن توضأ وضوءا صحيحا لكنه لا يسبغ وضوءه، لا يأخذ الماء من مرفقه كاملا، لا يأخذ الماء من وجهه كاملا، لا يأخذ الماء من قدميه حينما يتوضأ كاملا، وإنما يأتي سريعا هكذا. لما أخي ولما أيضا أختي، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث صحيح في الصحيحين يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيل له: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. سبحان الله، عمل قليل يسير جدا أن نتوضأ فنسبغ الوضوء ثم نقول هذه الجملة. وهذا هو الصحيح من هذا الحديث. أما ما بعد ذلك في رواه الترمذي أنه يقول زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه زيادة شاذة عند أهل العلم، لا تصح عند أهل الحديث، عند المحققين من أئمة أهل التعليل، هذه الزيادة لا تصح. فاكتفي بما ثبت في الحديث الصحيح أن تقول بعد وضوئك وإسباغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبشر بعد ذلك سلمك الله أن تفتح لك أبواب الجنة تدخل من أيها شئت. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه قال صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. احفظها حبيبي، سهلة يسيرة، أما جزاؤها فعظيم عظيم جدا. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، قيل له: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وفي لفظ قيل له: ادخل الجنة من أبوابها الثمان. هذا حديث في الصحيحين. وتلحظ أن هذه الأذكار اليسيرة الجزاء من عند الله عز وجل فيها عظيم وعظيم جدا إلى الغاية. أبواب الجنة كما ستأتيك أبواب بحسب الأعمال، وتحتاج أن تعمل وتجتهد في العمل من أجل أن تدخل من هذا الباب. هنا أذكار إذا أخرجت هذا الذكر من قلبك ليس بمجرد حركات اللسان. أخي المبارك، ينبغي أن نعلم علما يقينا أن الله لا يريد منا حركة لسان ليس معها استشعار بالقلب، إنما الأعمال بالنيات. أما مجرد حركة اللسان أتوضأ ثم بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم أخرج وأقول الحمد لله، فعلت ما يراد مني لتفتح لأبواب الجنان الثمانية، ليس بصحيح. أخي، إن الله لا ينظر إلى حركة اللسان المجردة هذا، وإنما ينظر قبل إلى قلوبكم، إلى هذا القلب. حينما نطقت فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، هل نطقت بها؟ هل نطقت بها؟ واسمعني جيدا، هل نطقت بها وأنت موقن بأن الله وحده لا شريك له؟ حينما نطقت بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، حينما نطقت بذلك، هل نطقت بها؟ هل نطقت بها أخي الحبيب؟ حين نطقت وقلبك متعلق بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أم أنها حركات وألفاظ نطلقها هكذا ليس وراءها معاني في قلوبنا؟ لا، إن أردنا الوعد الجليل الذي في هذه الآثار فإنما يكون أخي بأن يجتمع أمران مهمان جدا. أولا أن يستشعر القلب حال النطق، وهذا في كل الأعمال بلا استثناء. صلاتك هذه التي تصليها فريضة لله عز وجل إن لم تكن النية حاضرة فعندئذ إما أن تبطل الصلاة كاملة، وإما أن ينتقص منها بقدر ما انتقصت من نيتك وحضور قلبك. ذكرك هذا الذي نتحدث عنه إن كان مع القلب حينما قال الواحد منا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تذكر نعمة الله عليه، تذكر ربوبية الله التي تحيط به حينما يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تذكر أن هذا العبد الكريم إنما هو نعمة عظمى ومنة وهبة من الله عز وجل أرسلها إلينا رحمة بنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. حينما نستشعر هذه المعاني معنى أن عبوديتنا لله وحده لا شريك له، ومعنى أن رسالة الله لنا إنما هي من خلال هذا النبي الكريم، حينما نستشعر معنى أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق، هذه المعاني حينما تستقر بالقلب وينطق بها اللسان أبشر أخي المبارك، والله الذي لا إله إلا هو إن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. أبشر وربي إن قلتها بقلب ولسان حاضرين، أبشر أنك إذا بعثت يوم القيامة والذي لا إله إلا هو قسما بالذي بنى السماء والأرض أنك تأتي وتبعث حتى إذا أزلفت الجنة للمتقين إذ بأبواب الجنان الثمانية تنادي باسمك فلان ابن فلان تعال فادخل من أيها شئت، تناديك، تناديك يا محمد، تناديك يا خالد، تناديك يا عبد الرحمن، يا عبد الله، يا عصام، يا فهد، تناديك يا عائشة، يا حصة، يا فاطمة، يا فلانة وعلانة، تنادي الجميع من فعل هذه الأفعال بقلب ولسان حاضرين، والذي نفسي بيده لا نقدم هناك إلا ووعد الله يتحقق أمام ناظرينا لا يغيب منه صغير ولا كبير. فلذلك هذه الوعود مع سهولة عملها إلا أن كثيرا من الناس لا يحققها. لما؟ من قالها لم يربط قلبه بها، وبعض الناس أصلا لا يقولها. ولذلك لا نريد أن تكون هذه الأذكار عبارة عن عادات أخي، عادات. انتهينا من الوضوء قلنا الدعاء، هذا ركبنا السيارة ذكرنا بعض الأذكار، فيصبح اللسان الذي يتحرك فقط. كثير من الناس حينما نقول له يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة أورادكم، أوراد المساء والصباح، يأتيك مباشرة شخص ويقول لك قد قلت أورادي ومع ذلك أصابني وأصابني. حينما نسأل الناس كيف قلت الأوراد، أبدا تجد أنه لم يقل الأوراد كما أمره الذي معوذات، كيف يقرأ آية الكرسي، كيف يقرأ سيد الاستغفار، كيف يقرأ هذه الأدعية، قراءة عجيبة يا أخوان. وكأن القضية هي أن ننتهي من هذا الذكر، فقط مجرد أن ننتهي من قلنا ثم بعد ذلك خلاص يبقى الواحد منا مطمئنا أنه قد قال الذكر الذي أمر به، ليس كذلك؟ كما يقرأ لسانك يقرأ قلبك أخي. فإذا جلست بعد صلاة المغرب تريد أن تذكر هذه الأوراد والأذكار العظيمة، استحضر جيدا أن الله العليم الخبير يطلع على حركات لسانك ويطلع على حركات قلبك سيان بلا فرق، فلا تذكره باللسان مع أن القلب من هنا وهناك في أودية شتى، وإنما اذكره بهاتين الجارحتين معا. هذا سلمك الله ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر عدد أبواب الجنة وفي ذكر بعض الأسباب التي تدخلنا من هذه الأبواب. تعال الآن أنا وإياك نأتي إلى تفاصيل هذه الأبواب. ما هذه الأبواب؟ الذي ثبت في السنة الصحيحة عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه هي أبواب سبعة. الذي ثبت تسميته من هذه الأبواب الثمانية في السنة الصحيحة هي سبعة أبواب. أما أولها فما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بزوج شيء من الأزواج قيل له ادخل الجنة، قد قدمت على خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الفعل، يبين الآن أبواب الجنان، أسماء هذه الأبواب، كيف ندخل إلى هذه الأبواب، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هذه أبواب أربعة جاءت تسميته نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الحاضرين من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإمام الجبل، ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أبواب الجنان؟ هو يخبر عن أبواب أربعة. لو أن أحدنا دخل من باب الصلاة فحي هلا، الحمد لله دخلنا الجنة، دخل من باب الصيام، دخل من باب الصدقة، دخل من باب الجهاد، وما يضيره أن يدخل من أي باب شاء. ولكن الهمم العالية في القضايا الكبرى، الهمم العالية التي ما تزال في الدنيا تسعى وتحرث فيها من أجل أن تبلغ المنتهى في نعيم الجنة، أن تبلغ المنتهى في رضا الرب جل وعلا. يا رسول الله، واسمع ما أجمل السؤال، يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ دخل من هنا ومن هناك، الحمد لله دخل إلى الجنة وانتهينا. لكن يا رسول الله، شوف، لا إله إلا الله، يا رب ألحقنا به، يا رب أسكننا معه، يا رب شفع هذا الإيمان فينا في يوم القيامة. قال: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى من جميعها أحد يا رسول الله؟ هل في واحد يقال لا تخير تدخل أنت من باب الصلاة ويأتيه الآخر من الملائكة خزائن جنات عدن التي يقوم عليها ملائكة الرحمن، على كل باب من أبواب الجنان ملائكة، فيكون على باب الصلاة من يدعو أهل الصلاة: تعالوا يا فلان ابن فلان، تعالى فادخل من هذا الباب، يدعو فلانة فلانة ابنة فلان، تعالي فادخلي من باب الصلاة، أنت من أهل الصلاة. أبو بكر ماذا يريد؟ يريد أن يقال له هناك: انظر العز والجاه، انظر إلى الشرف الذي يريد أن يحققه هذا الرجل لنفسه في ذلك الموقف العظيم. يريد أن يدعى من كل أبواب الجنة، يتخير منها، فيقال له: تعال يا أبا بكر فادخل من بابنا، من باب الصلاة. ثم يلتفت قليلا فإذ بالملك الآخر: تعال يا أبا بكر فادخل من باب الجهاد. وإذ بالثالث يناديه: تعال يا أبا بكر فادخل من عندنا، من باب الصدقة. يريد أن يناديه ملك رابع: تعال يا أبا بكر فادخل من باب الصيام. يريد هذا رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم، وإني لأرجو أن تكون منهم، وإنا نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، لا والله بأعمالنا ولكن برحمة الكريم الرحمن جل وعلا. أسأل الله عز وجل لي ولكم رجالا ونساء صغارا وكبارا، اللهم أدخلنا من هذه الأبواب الثمانية، نحن ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا يا رب العالمين. هذه أيها الحبيب أبواب أربعة للجنة ثبتت في الحديث الصحيح، وثبت أيضا الباب الخامس عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال عن بابي: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت عند الترمذي وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح وهو ثابت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن قيس ابن سعد ابن عبادة أرسله والده سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله هي أيها المبارك باب من أبواب الجنة، فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في كل أعمالك، في صغيرها وكبيرها، في جليلها ودقيقها، تعان على أمورك في دنياك وفي دينك. ثم بعد ذلك إذا نشر الناس يوم القيامة إذ بباب لا حول ولا قوة إلا بالله يناديك في ذلك الموقف، تعالى فادخل من باب لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي خير في الدنيا وهي خير في الآخرة. ولكني أعود وأكرر عليك، نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا خصوصا مع الأذان، وبعضنا يقولها أيضا مع الإقامة، ونقولها حينما نريد أن نقوم، ولكن ثق ولن تدخل من بابها إلا إذا قلناها جميعا واستحضرنا ذلك بالقلب واللسان معا. فحينما نكرر وراء الأذان لا ينبغي أبدا أخي أن يكون حالنا المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ونحن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا لسان ينطق يخرج العبارة فقط. حينما يأتي حي على الصلاة يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يتكلم من هنا وهناك وهو مشغول أصلا في أشياء بين يديه. أخي المبارك أيها الفاضل، وربي ليس هذا هو المراد، اسمعني جيدا في هذه القضية، حينما تأتي هذه الأذكار يراد منا أن نستشعر معناها، أن نعيش إيمانها، أن يكون لها تأثير في قلوبنا ثم يخرج هذا التأثير إلى سائر جوارحنا، هذا هو المراد منها. ولذلك هنا لا حول ولا قوة إلا بالله حينما تنطق بها استشعر أنك في غاية الضعف، وأنك في غاية الضرورة للالتجاء بالقوي الجبار جل وعلا. فإذا هممت بأمر، هممت بدراسة، هممت بزواج، هممت أن تبني بيتا، أن تشتري أرضا، أن تشتري سيارة، هممت بأي أمر من أمور حياتك، تريد أن قدر الله عليك مثلا شيء من الأمراض، تريد أن تقدم على عملية جراحية، تريد شيئا من هذه الأمور، فيا أخي المبارك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه استعانة ولجأ وتضرع وخضوع وانكسار وافتقار تام بالذي لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، فكان ذلك من أبواب الجنة التي أمرنا أن نسعى إليها حثيثا في هذه الحياة الدنيا. ومن أبواب الجنة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث عند أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. الوالد أي الوالد الأب أو الوالد الأم، فالمقصود هنا الأم أو الأب، وشأن الأم أعظم. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أن الوالد هو أوسط أبواب الجنة، فيأتي هذا التنبيه على هذه المسألة لأجل أن كثيرا من الناس حينما يتعامل مع والديه لا يستشعر هذا المعنى. الذي أنت يا أخي المبارك حينما تقدم على برك بأمك أو برك بأبيك، على طاعتك للوالدين، ليست القضية أن هناك عناء، هناك مشقة، هناك كلفة تحاول أنك يعني تزيلها عن كاهلك. يا أخي حبيب، ليست القضية هكذا أبدا. يعني بعض الناس حينما تتصل عليه والدته ويكون في شغل مع زملائه، اتصلت عليه فمسجل الوالدة حفظها الله، أول ما يشوفها لا إله إلا الله، الوالدة تبغاني في شغل. طيب شوي، ثم يحاول يدبر نفسه شوي، ثم يتصل على أمه، أمه تبغين شيء وكذا، والله يا ولدي أنا بحاجة لك كذا، عسى ما عندك شيء، والله يا أمي لا الآن عندي شغلة بسيطة، ممكن ساعة وآتيك. لا يا أخي سلمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يريدنا أن نتعامل مع هذه القضية بهذا المعنى، بهذه الثقافة، لا 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 أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نتعامل مع طلب الوالد، طلب الوالدة، بطريقة أخرى تماما. لما يأتيك الاتصال من والدك، من والدتك، أبدا ما يكون هذا الاتصال باعث على قضية يعني عندي شغل الله يعين، أبا أشوف أفرغ نفسي. وبعض الناس يقول الحمد لله أنا بار، ويعني بري تام. كيف برك تام؟ قال يعني أنا ما أعصيهما، بالعكس أترك شغلي وأذهب إليهما. أخي هذا جيد وجميل وجزاك الله ألف خير، لكن أجود من هذا أنك حينما تستجيب لطلب الأم وطلب الأب، حينما تسمع وتطيع، أنك تتذكر الآن أن الذي يناديك هو باب من أوسط أبواب الجنة. وكلمة أوسط في الألفاظ الشرعية لا يراد منها الوسط بين اثنين، لا يراد منها مثلا حبايب الثلاثة ذول الجالسين أمامي الآن هذا هو وسطهم، لا لا لا، لا يراد هذا. الأوسط هناك هو الأعلى، هو الأجل، هو الأفضل، فهذا المراد بالأوسط. ولذلك لما وصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفنا بالوسطية من أجل هذا، أن الأمة الخيار، وكان هذا هو تفسير ابن عباس لكلمة الوسط، قال أي الخيار الأفضل. ولذلك أيضا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى في الجنة ماذا قال عنه؟ قال هو إيش؟ هو وسط الجنة، وسط الجنة، وقال وأعلى الجنة. كيف وسط الجنة وأعلى الجنة؟ أي أنك أصلا الفردوس، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم هناك أحبتي، يا ربي يا كريم لا تحرمنا ذلك. الفردوس أحبابي هو قبة سقفها عرش الرحمن، مثل هذه القبة التي في الأعلى، ترى هذه القبة الآن، هذه القبة شبيهة بالفردوس، سقف هذه القبة هو عرش الرحمن. فالقبة هكذا تكون أعلى في المنتصف وتنزل من الأطراف، فأعلى الفردوس، أعلى هذه المرتبة من الجنة هو الوسط. كذلك باب الجنة الذي يسمى الوالد، الوالد المقصود به وأكرر الأم والأب، فهذا الباب الذي هو باب الأم وباب الأب، يعني باب البر للوالدين، هو أوسط أبواب الجنة. فحينما يأتيك حاجة إلى خدمة والديك، إلى أن تبذل لهم شيء، فقدم هذا وأنت مستشعر اللذة والفرح، لأن الله مكنك من هذا. يا أخي الفاضل، جاء رجل إلى إياس القاضي، تعرفون إياس القاضي المشهور، يعني من أذكياء الدنيا وله عجائب في مسألة ذكاء، من ذكائه أنه عرف أن والديه ليست القضية أني سأتعب في خدمتهم، ماتت أمه فبكى، وكان إماما فقيها عالما شيخا كبيرا حتى في سنه، فبكى وسالت الدموع على عينيه، والناس ينظرون إلى قاضيهم إلى فقيههم يبكي أمامهم، يا رجل ولم هذا البكاء؟ أين الصبر؟ أين الاحتساب يا قاضي يا إمام؟ لم تبكي؟ هو لا يبكي أخي جزعا، ولا يبكي لأن الصبر قد نقص عنده، أبدا حاشاه من ذلك، وهو إمام من أئمة المسلمين، ولكن القضية هو عنده قد عبر عنها بعد أن ألحوا عليه، قال يا رجل دعني منك، كيف لي بباب من أبواب الجنة أغلق؟ كيف لي بباب من أبواب الجنة أغلق؟ من أين أفتح هذا الباب؟ كانت عندي عجوز في بيتي، آتي إليها فأقبل قدميها، أعيش معها، أنظر بحاجتها، تطلب مني أن آتيها بماء، أن آتيها بثوب، أن آتيها بسواك، أن آتيها بحاجة، أن آتيها بغرض، آتيها بطعام، بشراب، بشيء تحبه، تطلب مني خدمة من الخدمات، أن أذهب بها إلى جارتها، أن أذهب بها إلى قريبة لها، أن أذهب بها إلى حاجة لها في سوق، أن أذهب بها، كانت تطلب مني طلبات ألبي هذه الطلبات، ماتت، ماتت طلباتها معها، ما بقي إلا القليل، من بر هذه الوالدة بعد وفاتها. ذهب شعورها بالبر، ذهب إحساسها، ذهبت أوامرها، ما بقي إلا أن يبحث عن كيف يبر بها بعد أن دخلت إلى قبرها. فبكى بكى لأن بابا من أبواب الجنة أغلق، وهو عارف عالم بماذا يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك أو أضعه. والله من المؤلم، من المؤلم جدا. قبل يومين يتصل علي رجل فيعرف بنفسه ثم يقول والله أنا أريدك تأتي إلى ابني. إيش المشكلة؟ قال تعالى المهم توعدنا، فجئت إليه وإذ بعينه قد تدمت، قد سال منها شيء من الدم منه. خير يا عم، ليش القضية هكذا؟ سلمى قال والله يعني اختلفنا أنا وابني وشي في شيء، ما دريت إلا لطمني فسال الدم من عيني وسقطت على الأرض. سبحان الله، لا إله إلا الله. يا أخي والله نعرف من الصالحين من يبكي كالطفل إذا تذكر أمه وأبا، يبكي أنهما قد غابا عن الأرض، قد دفنا تحت التراب، يبكي والله يبكي بكاء من أجل هذه القضية. وأعرف من أقرب الناس إليه من كان إذا تغيرت أمه عليه فقد رأى في عينيها كذا تغير تقول زوجته عنه، وهو من أقرب الناس إليه، تقول زوجته عن زوجها بأنه إذا شعر بأن أمه كذا شوي تغيرت عليه، يعني صالح، ما قالت له ها يا ولدي يا صالح، يا حبيبي يا صالح، وشلونك يا صالح، لا، ذاك اليوم يوم دخل ها شخبارك يا صالح، تغير صوتها، يعني في شيء في نفسها، نظرتها لم تشبع هاتين العينين حينما تنظر إليه ثم كذا تعرض قليلا، تقول هذه الزوجة وهي تحكي ما يجري من هذا الابن مع أمه، تقول والله إنه يدخل في فراشي فيبكي من بعد صلاة العشاء حتى تخرج الأم لقيام الليل مع أذان الأول، يبكي كما يبكي الطفل. والله تقول حنينه، فأقول له يا صالح عيب يعني، قال أنت ما شفتي وجه أمي، أنت ما شفتي كلام أمي، أنت فيقعد يبكي في فراشه. وأحكي لك عما أنا بنفسي وقفت عليه في هذا هو البر أخي. ليس البر أن تقدم على فعل شيء لأمك وأبيك وكأن في نفسك شيئا فعلت وفعلت، البر أن تبر وتحسن وتظن أن الفضل لهما، أن الله أتاح لك أن تحسن إليهما، فهذا هو أوسط أبواب الجنة أخي سلمك الله. وهذا الذي ينبغي أن نعيشه، من لم يذقه ومن لم يعشه إلى الآن فليبدأ من هذه اللحظة. إذا كان الله أبقى لك والدين فمن الآن أخي. أنا لا أتكلم، واسمعني جيدا، عن شاب يقول والله يعني شاب ملتزم وملتحي ومقصر ثوبه، حتى بعض الناس يقول يا أخي هذا الكلام قد يعني يصلح للشباب المطاوعة. يا أخي هذا الكلام يقال لكل أحد، لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإياك ثم إياك أن تخرج نفسك من حدود هذا الباب بسبب تسويل الشيطان وميل الشيطان بالكلام عنك من هنا وهناك. هذا هو الباب السادس. أما الباب السابع فهو ما أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالباب الأيمن، وهذا الباب قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحكي عن ربه جل وعلا، والحديث في الصحيحين، قال فيقول الله عز وجل لي يا محمد، الكلام الآن من الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله لي يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يا محمد أدخل من أمتك، من هم يا رب؟ قال من لا حساب عليهم، هؤلاء الذين أذنبوا في الدنيا ولا شك عليهم ذنوب، ولكن ما زال الاستغفار، ما زالت التوبة، ما زالت مكفرات الذنوب تشتغل عندهم ليل ونهار، مثل مساحات السيارات. أخي نعم، لا بد من نزول شيء من الوسخ، شيء من القدر، شيء من الذنب، شيء من المعصية. ومن الذي يسلم من ذلك؟ معصية باللسان، معصية بالعين، معصية باليدين، معصية لا قدر الله بالفرج، معصية بالمال، معصية بظلم يتيم، معصية بكلمة نابية، معصية بتأخير صلاة عن وقتها، معصية بعدم حضور صلاة جماعة، معصية بتأخير صلاة الفجر عن وقتها، معصية ومعصية ومعصية، معاصي. وكل منا يقع في هذه المعاصي بحسب ما يقدر الله عز وجل عليه، ولكنه حينما يقع في هذه المعاصي، حينما يتلطخ بهذه الذنوب، أبدا لا يتركها، لا يرضى أن تبقى عليه. ثوبه الأبيض هذا حينما تدنس بشيء من الوسخ، جاء الليل خلع ثوبه هذا، غسله، عطره، نظفه، كما ينظف الثوب الدنس. حينما تتوسخ ثيابنا أيها الحبيب، نذهب إليها، نأخذها، فندخلها في الغسالة، ونضع شيء من الصابون، شيء من هذه المعطرات، يخرج الثوب بعد نصف ساعة أو أقل كما كان، أو أنظف، تنظف بالكامل. إن كان هذا هو عمل الآلات والمنظفات في الدنيا، فاعلم أن الآلات والمنظفات والكفارات والماحيات التي جعلها الله عز وجل لنا في هذه الحياة الدنيا هي أعظم وأقوى في تنظيفها وإزالتها للدنس ألف مرة مما نراه في الدنيا. نعم أخي المبارك، أتظن أن دمعتين خوفا من الله عز وجل من أجل معصية قمنا بها في حق ربنا، أتظن أنها هينة؟ لا والله، لا والله، وإنما تغسل المعاصي غسلا، بل أعظم من الغسل، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار عينا إيش بكت من خشية الله. فالقضية أنها تغسل المعاصي نعم، وأمر آخر أنها تحمي هاتين العينين من أن تمسها شيء من نار جهنم. خلاص، حفاظ. بكيت من خشية الله، تبت إلى الله، أكثرت من الاستغفار، لجأت إلى الله، فأبشر أخي، أبشر وأبشر ثم أبشر، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وجاء في الأثر المشهور، وإن كان إسناده ليس بذاك، ولكن قد ذكر من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ودونه أئمة المحدثين، فلا ضير في ذكر مثل هذا، في الرجل الذي عليه من الذنوب كمد البصر، لكنه تاب إلى الله، فلما بدلها الله إلى حسنات قال: يا رب، وأين ذنب كذا وكذا؟ يا رب، كان عندنا معاصي وأشياء نتمنى أن تخفى علينا، ألا تظهر في الآخرة. فلما يرى هذا كرم الله للتائبين، يرى سعة فضل الله للمستغفرين. ثم إيش يا أخي؟ جئنا بسيئات كأمثال الجبال، تبنى في ليلة، تبنى في صلاة، تبنى باستغفار إلى الله عز وجل. وعد الله لنا في نص قرآنه: يبدل الله سيئاتهم حسنات، إذا صدقت هذه التوبة، إن كانت خالصة تامة، فعندئذ يوم القيامة سيأتي الواحد منا إيش يقول لربه: يا رب، وين أنا كنت ذاك اليوم في السوق، والله إني شايف بنت كانت كذا وكذا، يا رب والله في المجلس الفلاني إني قاعد أغتاب فلان، يا رب في ذاك اليوم أنا فعلت كذا وكذا من المعاصي، وينها يا رب؟ لما لم تقلب إلى حسنات؟ هذا فضل ربك وهذا كرم الله. فإذا أردت أن تكون من أهل ذاك الباب الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالباب الأيمن، هذا هو الباب السابع، الباب الأيمن، فما عليك أخي إلا أن تغسل ذنوبك بالليل والنهار حتى تقدم على ربك، وليس عليك حساب، وليس عليك شيء من هذه المعاصي والذنوب، تغسلها بتوبتك وإنابتك إلى ربك، خصوصا الكبائر، فإن الصغائر تكفرها الصلاة، تكفرها رمضان، الجمعة إلى الجمعة، لكن التي تبقى ولا تكفر إلا بالتوبة هي كبائر الذنوب، ليس محقرات الذنوب، اللمم لا، وإنما ما أصر عليه العبد. اللمم هو أخي ما تأتيه ثم تتركه، هذا هو اللمم. ولذلك يقال في العرب ألم بالمكان ثم انصرف، يعني جال المكان جلس شوي ثم انصرف، هذا يقال ألم. أما من أقام على معصية ولو كانت صغيرة فلا يقال عنه ألم ولا لمم، وانتبه لذلك. سمعنا بعض الدعاة إلى النار في القنوات التلفزيونية يتكلم عن آية سورة النجم في تفسيره لللمم، يقول اللمم هو الذنب الصغير، القبلة، المس، المدري إيش حتى تقع الفاحشة، فيقول كل هذه تكفرها الصلوات وتكفرها الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ونحو ذلك. لا أخي سلمك الله، اللمم أخي اللمم هو أن تلم بالمعصية ثم تغادر، ما تصر عليها وتبقى، وهذا هو معنى أصلا كلمة اللمم في لغة العرب، فتنبه لذلك. إذن عندنا باب اسمه الباب الأيمن، يقول عنه صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذا هو الباب الأيمن، أعظم أبواب الجنة وأوسع أبواب الجنة وأفضل أبواب الجنة. يا رب لا تحرمنا جميعا من الدخول فيه، يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنادينا من ذاك الباب يا كريم. يا ربي نسألك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، اللهم لا تحرمنا ذلك بمعاصينا، لا تحرمنا ذلك بتقصيرنا، يا ربي يا عظيم. آتي بعد ذلك أيها الحبيب إلى ذكر سريع لوصف هذه الأبواب. جاء في السنة النبوية وصف عدد من هذه الأبواب ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة كما بين مكة وهجر. هذا لفظ الثاني: إنما بين مصراعين من مصاريع أبواب الجنة كما بين مكة وبصرى. اللفظ الثالث وكلها في الصحيح: إنما بين مصراعين من مصاريع أبواب الجنة كما بين مكة وحمير. مكة تعرفونها، آتي إلى هذه الثلاث. أما أولها فبصرى، بصرى مدينة قريبة من دمشق، موجودة إلى الآن، ليست حاضرة الآن لكنها موجودة، ودمشق معروفة. ما بين مكة إلى مدينة دمشق هذا هو ما بين مصراعين من أبواب الجنة. المصراع هو الذي يكون على يمين الباب أو على شماله، مصراع يكون فيه المفاصل هذه، فهذا أولا ما بين باب من أبواب الجنة. الثاني ما بين مكة وهجر، هجر المقصود بها الأحساء اللي هي الآن ما تسمى عندنا الآن الهفوف والمنطقة المحيطة بها، هذه قديما كانت تسمى هجر، فهذه ما بين مكة وهجر. الثالثة ما بين مكة وحمير، المقصود بحمير اليمن أي صنعاء وما حولها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الآن شيء شمال مكة وشيء شرق مكة وشيء جنوب مكة، لأجل أن الناس في ذلك الوقت لا يعرفون كل المدن، فكثير من الناس يعرف ما بين مكة والشام، يعرف ما بين مكة واليمن فقط، يعرف ما بين مكة وهجر، لا يعرف كل هذه الثلاث، يعرف واحدة منها. فجاء البيان منه صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة بهذه السعة الكبيرة والعظيمة جدا، فهذا باب من أبواب الجنة. تعال بعد ذلك سلمك الله إلى حديث آخر في صحيح مسلم يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسافة ما بين المصراعين، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما بين مصراعين من مصاريع أبواب الجنة مسيرة 40 سنة، 40 سنة ما بين هذين المصراعين. كم 40 سنة؟ 40 سنة بسرعة الماشي، 40 سنة بسرعة الراكب، 40 سنة بسرعة الخيل التي تجري، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما لم يذكره؟ لأنك لست بحاجة إليه. المقصود هنا بيان سعة هذه الأبواب. فيكفي أن يقول مسيرة 40 سنة، وفضل الله واسع، قد تكون هذه المسيرة بسرعة الطائرة ليس بسرعة الخيل التي تجري، لا ندري، وفضل الله عز وجل ليس له حد. ثم جاء بعد ذلك في الصحيح حديث من أعظم ما يكون في بيان السعة التي عليها بعض أبواب الجنة، وهي من أعظم أبواب الجنان، ولعل ذلك في الباب الأيمن، لأن هذا الباب مخصوص بأهل الإيمان بأهل الدرجات العالية. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح البخاري: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم كالبدر. أعيد الحديث عليك، أريدك أن تتأمل قليلا حتى تعرف ماذا يعني هذا الحديث وماذا يتميز به من بين أبواب الجنة. ليدخلن الجنة 70,000 أو الشك من الراوي أو 700,000، هذا أو ذاك. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. إذن كيف ستكون صفة الدخول؟ بينوا لي كيف صفة الدخول. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوههم على صورة البدر. كيف يدخلون؟ ها؟ صف واحد. كيف صف واحد؟ طيب تعال 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 إلي سلامك الله، تعال تعال أخي تعال، أنا أريد أوضح ذلك بالتطبيق حتى تكون يعني صورة واضحة تماما. أقبل أخي سلامك الله. هكذا الدخول أيها الأحبة، هكذا الدخول مع هذا. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. كم عددهم؟ 70,000. لو أنكم يعني توصلون 70,000 كان شفنا كم يكون ما بين هذين المصراعين. وقيل 700,000. ففضل الله عز وجل على هؤلاء الناس، هؤلاء يا أيها الحبيب أهل الدرجات العلى، هؤلاء المقربون، أصحاب الصلاة، الزكاة، الصيام، الصدقة، الذكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، أصحاب الجهاد باللسان وأصحاب الجهاد بالسنان، من يبذل ليله ونهاره في طاعة الله عز وجل وفي تحقيق الإخلاص والتوحيد لرب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يدخلني وإياكم من هذا الباب، وأن يجعلنا ممن يمسك بيد أخيه وبيد أحبابه في ذلك الموقف العظيم المهيب، فندخل جميعا مع هذا الباب العظيم من أبواب الجنة. هذه صفة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح لأبواب الجنة. أريد أن أقف قليلا مع مسألة واحدة فيما تبقى من الوقت، وهي إذا كانت هذه هي أبواب الجنة الثمانية، فكيف نسعى لأن ندخل منها؟ كيف نحقق لأنفسنا أن يدعى الواحد منا من أبواب الجنة الثمانية، أو يدعى على الأقل من باب من بابين ثلاثة، أن لا يحرم من الدخول من هذه الأبواب جميعا؟ أذكر لك بعض الأحاديث في هذا الباب، وأول ما أبدأ به الآن فيما يتعلق بالمرأة، لأن المرأة دائما وكثير ما تسأل في القنوات الفضائية في الاتصال، يشكل على المرأة كثير: يا مشايخ الجنة دائما يذكر فيها نعيم الرجال، الرجال لهم حرية، والرجال عندهم، والرجال لهم، والرجال اللي كذا وكذا، حنا وين رحنا في الجنة؟ فأنا أقول للمرأة هنا: ما طلبه الله عز وجل منك دون بكثير ما طلبه من الرجل بخصوص الرجال حتى يدخل من أبواب الجنة الثمانية. نحن والمرأة نشترك في الأحاديث السابقة، حتى حينما تقول هي مثلا الذكر الوارد بعد إسباغ الوضوء نحن وإياها سواء. في حديث عمر السابق أيضا كذلك الذي آخره أن الجنة حق وأن النار حق نشترك نحن وإياها. لكن خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح هو من أعجب ما يقول وأيسر ما يكون أيضا بالنسبة لها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، صلت إيش؟ خمسها فقط، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. سبحان الله، نحن معاشر الرجال تريد أن تدخل مع باب الصلاة، ستؤدي الرواتب بعد الفريضة، ستصلي شيئا من الليل، ستصلي الضحى، ستصلي من أجل أن تكون من أهل الصلاة. المرأة لا، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الرواتب بعد الفرائض إذا أردت أن تدخل أبواب الجنة ثمانية فليست شرطا بالنسبة لك، إن فعلتيها فعلتيها خير وبركة، ما فعلتيها مو بلازم. ستدعين من هذه الأبواب الثمانية. صامت رمضان، نحن معاشر الرجال سنصوم رمضان والست من شوال والاثنين والخميس وأيام البيض ونتحرى يوم عرفة وأيام نصومها طمعا أن نكون من أهل باب الريان. هي ليست بحاجة إلى هذا كله. صامت 29 يوم 30 يوم قالت أبدا والله ما أصوم إلا 30 يا بنت الحلال، ست من شوال وزينها طيبة، قالت أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صامت فرضها، وإن صمت هذا الفرض مع صيام مع صلاة الخمس بقي عليه ثنتين، حصنت فرجها وما أسهله على العفيفة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. أصلا المرأة الطاهرة العفيفة لا ترضى لنفسها الفاحشة، فهي محصنة لفرجها بإذن الله بهذا الوعد وبدونه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها على هذا الفعل، على تحصين فرجها، هذا الجزاء العظيم. بقي شيء واحد وهو المعضلة لمعاشر النساء. كل ما سبق سهل، رمضان وتصوم رمضان، الصلوات الخمس وتصلي الخمس، تحصين الفرج ستحصن فرجها، ما عندها مشكلة. تبقى المعضلة بالنسبة للمرأة الرابعة، تقول ليت النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كيف تطيع زوجها. يعني إلا الزوج، نروح نجي ونرجع للزوج. نعم سنرجع إلى الزوج، ليس هذا من كلامي ولا كلام فلان ولا علا، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تدخلي من أبواب الجنة الثمانية، اسمعيني أيتها المرأة، اسمعيني أيتها الزوجة، تقولين زوجك أصلا ما في خير، زوجي دائما زعلان، زوجي ما ينفق علي، زوجي يصرخ علي، زوجي وزوجي وزوجي، عندك لستة ممكن تكتبين دفتر أبو 500، ما أبو 50، أبو 500 في عيوب الزوج. حتى وإن كان أنت أصلا ما تطيعين الزوج عشان والله شكله حلو، وعشان لسانه ما شاء الله عسل، وعلشان يصرف عليك، وعلشان ما يقصر، وعلشان كذا يحترمك، ما هو هذا مقصودك. أنت تريدين ما عند الله، أن يقال لك يا فلانة تعالي فادخلي من أبواب الجنة الثمانية. ومن هذه الأبواب أعظم أبواب الجنان الباب الأيمن، تعالي فتخيري ما شئت من هذه الأبواب فادخلي بأي شيء يا ربي هذه الأبواب. فخلي الزوج، وش الزوج عليك منه، ايش حاله، ايش قصته. نعم يعين إن كان حسنا في أخلاقه، يعين إن كان مكرما لك، يعين إن كان يراعيك، لكن ليس هذا بشرط ولا يصلح أن يكون شرطا. نأتي بعد ذلك إلى أحبابنا معاشر الرجال، وكذلك إلى أخواتنا من معاشر النساء في بقية الأرض. يا أخي المبارك، هذه أبواب الجنة عرفتها الآن، تريد أن تدخل مع باب الصدقة. كيف تدخل مع باب الصدقة؟ بأنك خلاص متى ما عنت لك يوم من الأيام، متى ما جاء رمضان قمت فتصدقت ولا أخرجت الزكاة، وإلا مرة من المرات هكذا عن لك أن تعطي فقير. مريت في الشارع شفت واحد والله رحمته فقلت ها هذه 5 ريال، وإلا مرة من المرات مثلا رأيت امرأة وحالتها متبذلة، يعني مثل بعض النساء، صلى الله عز وجل أن يوسع عليهن وأن يغنيهن من فضله سبحانه وتعالى، أحيانا تلقط من الزبائن أماكن القادرات فتراها يا أخي من لا يشفق على مثل هذه الحالة، اللي هنا ما يشفق وهنا ما يبذل، هذا حجر ليس ببشر، فيراها فيعطيها 10 ريال مثلا، ويظن أنه هنا سيدخل من باب الصدقة. لا لا أخي، باب الصدقة حبيبي، أسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا من هذا الباب. معناه يكون عادتك الصدقة، ديدنك الصدقة. لا نريد منك الكثير، لا نريد ريال في اليوم، ريالين في اليوم، خلاص أنت جعلت لك ديدا أن تخرج شيء من الصدقات في يومك. عادة أنك تتصدق يوميا أو كل يومين أو كل ثلاثة، لكن لك عادة الصدقة، أصبحت أنت تعودت أنك تتصدق. فما يمضي أحيانا في اليوم مرات، أحيانا في اليومين صدقة، لكن ما تمضي فترة إلا وقد بذلت من مالك قليلا أو كثيرا في الصدقة. أعرف واحد من هيك، والله أحبتي، فتح الله عز وجل عليه أبواب إلى الخير بسبب شيء واحد أنا أعرفه معرفة قريبة جدا. فيعني سألت عنه، قلت فلان هذا يعني فيه سر وراء هذا الخير الذي يفتح له. فتخبرني قريبة لي، هي أخت له، تقول فلان هذا محمد من عادته أنه ما يركب السيارة، يطلع الصباح أو يرجع من الدوام الظهر، فيشوف هؤلاء المساكين اللي ينظفون الشوارع البلدي هذا، يقول يعني قلبه يعني فيه رحمة على هؤلاء، يتقطع كل موقف عند إشارة وتر فيه هذا البلدي كنس عز الشمس الظهر أو بآخر الليل، يعني تارك بلده جاء من الهند أو من سريلانكا أو من أماكن متباعدة من أجل أن يكنس شوارعنا يا أخوان ب400 ريال. ترك أهله وأولاده لمدة سنتين ما يرجع لهم. وأحيانا هذه الشركات الظالمة تمضي أشهر ما دفعوا إليهم رواتبهم، ثم نحن نزيد الظلم ظلما بأن لا نعطيهم ولا شيء يسيرهم. هذه حالتهم. يقول أو تقول هي عن أخيها، تقول أبدا إذا وقف عند الإشارة شاف نادى تعال 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 أعطاه 3 ريال 5 ريال اللي إنه شوف السيارة في درج السيارة في مخباته شيء قدمه إليه. فلذلك لا يمر يوم إلا وقد تصدق على مثل هؤلاء، لأنه يعلم أنهم فقراء، وفي الفعل هؤلاء فقراء يعني مقطوع بفقرهم فيتصدق. ففتح الله عز وجل عليه أبواب الخيرات، بارك الله له في راتبه مع قلته. فمن أراد باب الصدقة فعليه بالصدقة، وخيرها في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك أخي لما نتحدث عن باب مثلا الصلاة، باب الصلاة، تعرف كيف كان السلف يتعاملون مع باب الصلاة؟ كانوا إذا وجدوا فرصة من الوقت قاموا فصفوا الله أكبر ركعتين. ما يحتاج أنه والله الآن وقت صلاة فريضة، ولا الآن قيام ليل، ولا الآن صلاة ضحى، لا 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 لا، عنده فرصة جالس في البيت وهكذا ما عنده شغل، طيب الحمد لله قام توضأ وصلى ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، دخل صالح ابن الإمام أحمد على الإمام أحمد ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر، وكان يصلي. وقد نص الذهبي في السير على أن الإمام أحمد كان يصلي في هذا الوقت، وذكر عدد ركعات، لولا أنكم تكذبون بها أخشى أن تكذبوا هذا الإمام في نقله لذكرتها لكم، لكن عدد ركعات عالي جدا. فيقول دخل صالح على أبيه الإمام أحمد فوجده يصلي، ثم جاءه ثانية فوجده يصلي، فدخل عليه ثالثة وهو يسلم من صلاته، فجاء إليه فقال يا إمام يا أبتي قد شققت على نفسك، يعني وقت راحة ظهر وظهيرة وقيلولة، نم يعني أنت تصلي الليل وتصلي النوافل والرواتب وعندك يعني في هذا الوقت ريح شوي. فالتفت أحمد إلى ابنه فقال يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك وأجل إخوانك. الصلاة بركة، يريد أن تنزل بركة هذه الصلاة على ذريته وأهله. وقد بارك الله عز وجل لهذا الإمام في أبنائه وفي ذريته بمثل هذه الصلوات العظيمة. فالمقصود أخي أنك إذا أردت أن تنادى بباب الصلاة فاجعل الصلاة أمر سهل، كلما فرغت قليلا كن فصلي ركعتين، عندك وقت 4 ركعات، فاجعل الصلاة ذيلا لك حين فراغك. ولذا قال الله عز وجل في سورة في أي سورة؟ في سورة الشرح، ماذا قال؟ وإذا فرغت إيش؟ فانصب. إيش معنى فانصب؟ انصب للصلاة، فإذا فرغت فقم صل إذا كان عندك وقت فرصة. وهكذا أبواب الجنة أخي كلها هكذا، باب الجهاد باللسان وهو أعظم من باب الجهاد بالسنان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد صحيح قال أهجهم فوالله إنه أشد عليهم من نضح النبل. هذا اللسان حينما يدافع عن دين الله، حينما يدافع عن حرمات الله، حينما ينكر المنكر، حينما يأمر بالمعروف، حينما يعلم الخير، حينما يقف على المنابر فيهدي الناس إلى طريق الله وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الجهاد خصوصا في هذا الزمن. هذا القلم حينما يكتب نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودبا عن أعراض المسلمين ودرءا للفتنة والشقاق، ودفاعا عن أهل الخير والفضل، ورميا في نحور أهل النفاق، وزارع الفتنة بين الناس، وناشر الفسوق والمجون في القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، هذا أخي من أعظم الجهاد الذي يجاهد به الإنسان. ولذا قال الله عز وجل عن القرآن: جاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فالجهاد بهذا القرآن وبالعلم والدعوة والفضل والخير، هذا من أعظم الجهاد الذي يقدمه أي واحد منا في حياته. فإذا أردت أخي أن تدخل من هذه الأبواب الثمانية، عندي لك اقتراح في دقيقة، وهو أن تكتب أسماء هذه الأبواب ثم تنظر في أقربها إلى نفسك. أنا والله أجد نفسي في الصدقة، أجد نفسي في الصلاة، أجد نفسي في الصيام. أنا الصوم ما يؤثر علي، بعض الناس يشق عليهم الصوم لأجل مرض، مع سكر، مع ضغط، مع كذا، لكن ما يشق عليه أبدا أن يسبح ويهلل، أن يصلي. فلا داعي أن تبدأ بباب الصيام تقول أنا أريد باب الريان، طيب هو فيه مشقة عليه. فخذ الأبواب الثمانية، اكتب الأبواب السبعة التي الآن عندك وأبواب الخير الباقية وهي كثيرة، ثم انظر في أسهلها وأيسرها عليك وابدأ. قل والله أنا سأبدأ بباب الصدقة حتى تكون أنت من أهل الصدقة. ثم استطعت انظر إلى باب الصلاة، انظر إلى باب الجهاد، انظر إلى باب الصيام، انظر إلى باب التوحيد، وهو أعظم الأبواب، وهو الذي يدخلنا مع الباب الأيمن. توحيد الخالص هذا هو الذي لا يبقى معه ذنب أبدا مطلقا، يمحو كل الذنوب، كما ثبت ذلك في حديث الترمذي، حديث البطاقة، لما يؤتى بالميزان بالكفتين وتوضع البطاقة في كفة والذنوب في كفة فترجح كفة البطاقة. فمقصودي التوحيد، توحيد الخالص من أعظم أبواب الجنة. وهكذا تأتي إلى هذه الأبواب فتنظر في الأنسب لك منها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ربي يا كريم يا حي يا قيوم، أسألك لمن قام على هذه المحاضرة ولمن سعى فيها ولمن أذن بإلقائها ولمن حضرها ولمن ألقاها ولأهلينا جميعا وأحبابنا، يا ربي يا كريم، أن تدعونا جميعا للدخول من أبواب الجنة الثمان. ربي نسألك فلا تردنا خائبين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن